له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. فإن الحرص على القرآن سواء كان في المرتبة الثانية أو في المرتبة الأولى فكلاهما في خير، والمرتبة الثانية تدعو صاحبها لأن يكون من الأولى، أي أن المسلم قد يبدأ ويكون ممن يتتعتع في القرآن ويكون عليه شاق، ولكن حرصه على قراءة القرآن وحرصه على تصحيح قراءته يقوده أن يكون من الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل من عظيم فضائل القرآن الكريم، من فضائل القرآن الكريم أن الله يباهي بالمجتمعين على القرآن الملائكة. ربنا جل جلاله يباهي من يجتمع على القرآن، يباهي بهم الملائكة. فكلما ازدادت جماعة الناس على قراءة القرآن كلما عظم الفضل وزاد، لأن الله جل وعلا يباهي المجتمعين على القرآن، يباهي بهم الملائكة، على شرط أن يكون هذا الاجتماع مشروعا، لأن الاجتماع على قراءة القرآن وفق الاجتماعات البدعية هذا لا يزيد المجتمعين إلا إثما ولا يزيدهم قربا إلى الله جل وعلا. فكما جاء عن معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اسمعوا إلى هذا الفضل عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ومعنى يباهي أن يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم لمن يجتمع على القرآن الكريم، ولكن شرط الاجتماع هذا أن يكون مشروعا لا أن يكون محرما أو بدعيا. من فضائل القرآن أيضا، من فضائل القرآن نزول الملائكة والسكينة والرحمة على مجامع تلاوة القرآن ودراسته. من فضائل القرآن نزول الملائكة والسكينة والرحمة على مجامع تلاوة القرآن ومجامع دراسة القرآن الكريم. فلا شك أن مجامع تلاوة القرآن ودراسته مباركة للمجتمعين لدرجة نزول السكينة عليهم وغشيان الرحمة، بل كذلك تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده مباهاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم نزول الملائكة، نزول السكينة وتغشاهم الملائكة وتحفهم ويذكرهم رب العالمين في من عنده، لأن هؤلاء الناس اجتمعوا على أعظم ذكر وهو القرآن، لأن أعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل، لأن القرآن ذكر كما قال رب العالمين: وهذا ذكر مبارك. فالقرآن هو الذكر، بل إن أعظم ما ذكر به رب السماء والأرض أن يذكر بالقرآن الكريم. من فضائل القرآن أيضا الخيرية في تعلم وتعليم القرآن الكريم. من أعظم الأعمال، من أشرف الأعمال أن يوفق العبد لتعلم القرآن ولتعليم الناس القرآن، خلافا لما هو عليه الحال في زماننا. كثير من الناس يعبسون عن مناصب معلم القرآن، كثير من الناس يستبدلون تعليم القرآن بما هو أدنى، كثير من الناس يستبدلون الذي هو أدنى بمهمة تعليم القرآن الكريم. إن عدم حرص الناس على حفظ القرآن وعلى تعليم الناس القرآن هذا من أسباب الحرمان، هذا من أسباب الحرمان، بل إن من إرادة الله عز وجل الخير للعباد أن يوفق العبد أن يكون متعلما للقرآن معلما للقرآن الكريم، لأن هذا من أشرف ما يسند للناس، أن يعلموا الناس الوحي، أن يكونوا نقلة للوحي، أن تكون هذه الصدور جامعة لكلام الله عز وجل، معلمة لوحي الله تبارك وتعالى. فالحرص عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه للناس. هذا من أعظم من أرفع درجات الخيرية، أن يكون العبد قائما هذا المقام، وهو أنه يسمع الناس ويحيي صدور الناس بالقرآن الكريم. لأن حق حافظ القرآن أن يقدم وأن يرفع الله مقامه في الآخرة، أن يقدم في الدنيا. فليأمكم أقرأكم لكتاب الله. فإذا كان هذا حقه، حقه في الدنيا في أعظم عبادة وهي الصلاة، فإن هذا لدليل عظيم على علو مكانته وقدره عند رب السماء والأرض. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قبل أن نتم بقية الفضائل أقول لإخواني كلمة. قال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرب العالمين أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخيرية في تعلم القرآن الكريم وفي تعليم القرآن الكريم. واعلموا أن هذه الأمة تحتاج إلى جيش من الحفظة لتعليم الناس ولتحفيظ الناس ولإقامة الصلوات في المساجد ولتصحيح صلاة الناس. لأن الحرص على حفظ القرآن وعلى تعليم القرآن حرص على أعظم شيء، لأنه حرص على وحي الله عز وجل الذي حفظه الله عز وجل قبل نزوله. القرآن حفظ قبل نزوله، حفظ في اللوح المحفوظ، وحفظ عند نزوله، وحفظ بعد نزوله. فالله عز وجل قد حفظ القرآن كما قال أهل العلم في مراحله الثلاث: حفظ قبل نزوله، وحفظ عند نزوله، وحفظ بعد نزوله. بل إن أهل السنة والجماعة قالوا أن النبي، أن الله عز وجل أنزل القرآن إلى بيت العزة بعد أن كان في اللوح المحفوظ، ثم سمعه جبريل من الله عز وجل بصوت وحرف، وأسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على سند القرآن الكريم. فإن من يحرص على تعلم القرآن، على سماع القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى حفظه في الصدور وفي السطور، أي أن يحفظ لفظه ورسمه، لأن من تمام الخير في حفظ القرآن الكريم أن يحفظ لفظا وأن يحفظ رسما. لأن الحافظ عند المغاربة لا يسمى حافظ إلا إذا حفظ القرآن بلفظه وبرسمه. فإن من يعتني بالقرآن الكريم لعله أن يدخل في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أنه ممن حفظ الله عز وجل به وحيه وهو دينه وشريعته جل جلاله. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى الطلبة، على الطلبة أن يحرصوا أن يحيى سند القرآن بينهم، أن يسمع وأن يحفظ وأن يؤخذ بروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من شرف العلم، أن يسمع العبد أو أن يحفظ شيئا سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من العز ومن الشرف، وهذا من الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بل من فضل القرآن الكريم أن من كان حافظا للقرآن الكريم فقد فضله الله عز وجل من جهتين، أو حصل له الفضل من جهتين: الجهة الأولى حرصه على الحفظ، والجهة الثانية جهده في عدم ضياع هذا الحفظ، لأن حافظ القرآن ينال الأجر من جهتين: من جهة جهد حفظه، ومن جهة جهده في حرصه على عدم ضياع ما في صدره من القرآن. فأما الأولى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، رواه البخاري. القلوب التي ليست فيها كلام الله بيوت خربة، ومن كان خربة فقد مات حكما وإن لم يمت حقيقة. إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، أي أن هذه الصدور خربة، فعمارة القلوب تكون بالقرآن الكريم، لأن من جمع في صدره القرآن فقد جمع أعظم الخير وحاز أعظم الخير الذي تكون به الحياة وتكون به النجاة. أما الفضل الثاني وهو جهده في حمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الحفظة أن يتعاهدوا القرآن، أن يحرصوا عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. فمن حفظ القرآن وتعاهد القرآن فهو في خير عظيم، ومن لم يحفظ القرآن فهو كالبيت الخرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل القرآن عباد الله، من فضائل القرآن، أن من كان من أهله غبطه الناس على هذا الخير الذي خصه الله عز وجل به، لأن فضل الله على صاحب القرآن فضل عظيم جدا، وكان فضل الله عليك عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فصاحب القرآن رجل يغبطه الناس لأنه حاز عظيما، حاز عظيما، لأن هذا الخير يجعله من الذاكرين لله عز وجل، لأن من تعود لسانه على حفظ القرآن يبقى متعودا على قراءة القرآن وعلى تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل القرآن إكرام حامل القرآن من إجلال الله عز وجل. الله جل وعلا جعل من إجلاله، أي من تعظيم الله عز وجل، إكرام حامل القرآن، أي من أراد أن يعظم الله جل جلاله فعليه أن يكرم حامل القرآن، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام للسلطان المقسط. من إجلال الله، من تعظيم الله، أن يكرم حامل القرآن. لكن للأسف الشديد أن كثيرا من حملة القرآن يؤخرون ولا يكرمون، بل ها من الناس من يهين حامل القرآن الذي تحقق فيه وصف الإكرام، الذي تحقق فيه الوصف الذي يستحق بسببه الإكرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيده بأمر عظيم فقال: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا المعنى قال فيه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: غير الغالي فيه، قال: هو المتجاوز للحد، ويكون ذلك بالتكلف والتنطع، أن يتكلف في قراءته أو يتكلف في معانيه، وكذلك الجافي عنه الذي يهمله ويهجره ولا يبالي. لأن من كان هذا وصفه وإن كان حافظا للقرآن الكريم فإن هذا ليس له حق في الإكرام، لأنه أهان عظيما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. لأن كثيرا من الناس من حملة القرآن ولكن كان حظهم إما الغلو وإما الجفاء تجاه كلام الله عز وجل، لأن من يحفظ القرآن وكان ساحرة أو كان مشعوذة أو كان معرضة أو كان هاجرة أو كان مبتدعة، فهذا لا حظ له في الاحترام ولا حظ له في الإكرام، لأنه أعرض عن هذا العظيم الذي يسر الله عز الذي يسره الله عز وجل له وجعله في صدره. وفي مقابل ذلك على الشباب أن يحترموا وأن يكرموا حفظة كتاب الله عز وجل، فمن لم يوفقه رب العالمين أن يكون حافظة أو أن يكون عارفا لدلالات القرآن، عليه أن يحرص على أن يكرم حفظة هؤلاء الحفظة وأن يعينهم وأن يفتح لهم أبواب الخير وأن يكرمهم، لأن إكرامهم هذا إجلال وتعظيم لله تبارك وتعالى. فقديما كان حافظ القرآن هو الذي يشار إليه بالخير في كل مكان، ولكن لم يتغير الزمان، ولكن تغيرت مفاهيم الناس، فصار حافظ القرآن لا يقدم في قومه ولا يحترم من أهله، وهذا من عدم معرفة الناس لعظيم قدر كلام الله تبارك وتعالى. من فضائل القرآن الكريم أيضا حفظ القرآن الكريم خير متاع الدنيا، أي أن خير ما يحصله الناس في هذه الدنيا هو حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الحديث أخرجه الإمام مسلم. خير من الدنيا وما فيها، خير من أعدادهن من الإبل. إنما يجمع في الصدور من كلام الله عز وجل خير من متاع الدنيا وما فيها عباد الله، لأن هذا أعظم من متاع الدنيا. الشرف عباد الله، شرفكم، عزكم، آخرتكم، دنياكم، فلاحكم، سعادتكم، رفعتكم بكتاب الله عز وجل، حياتكم، سلامتكم، نجاحكم، صلاحكم، فلاحكم، دنياكم، آخرتكم بالقرآن الكريم. ولكن التوفيق عزيز، توفيق الله عز وجل لهذه الأبواب العظام أو العظيمة من أبواب الخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأن من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يوفق لهذا الخير. القرآن الكريم يرفع الله عز وجل به مقامات العباد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة رفعة ربانية، رفعة رب السماء والأرض التي تكون بالقرآن، ولأهل القرآن أن يرفعوا، لأن أهل القرآن من حملة العلم، من حملة العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله، فحامل القرآن حامل لأصل العلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة في الآخرة لمن كان من أهل القرآن، من فضل الله عز وجل على أهل القرآن أن جعل القرآن شافعا لأهله ولأصحابه، شفاعة القرآن لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من أراد أن يشفع له القرآن يوم القيامة فعليه أن يكون من أهل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب يرضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. هذا فضل القرآن على أهله، بل لمكانة صاحب القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى تقديمه عند الدفن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. عند الموت، عند الدفن، يقدم صاحب القرآن في اللحد لعظم هذا الذي في صدره. بل إن القرآن الكريم وقاية من الجحيم، وقاية من الجحيم لمن عمل به وتمسك به واتبعه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني من جعل إمامه، من جعله أي القرآن إمامه قاده إلى الجنة، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل القرآن أيضا أن من كان من أهل القرآن يلبس تاج الكرامة، وذلك يوم القيامة. من كان من أهل القرآن ألبس تاج الكرامة، ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة. وهذا من كرم الله عز وجل على أهل القرآن، ومن كرم الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل على حملة القرآن الكريم. بل إن حافظ القرآن، من حفظ القرآن كاملا، كان هذا سببا لنجاته من النار. روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق. لو أن القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق هذا الإيهاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذه الفضائل. سقنا جملة من فضائل القرآن الكريم، ولعلنا نختم هذه الكلمة بذم هجر القرآن والغفلة عن القرآن الكريم، لأن من تمام الخير أن نذكر حثا على الشيء المرغب فيه، وأن نذكر في مقابل ذلك ذما لخلافه. فالغفلة عن الذكر وعن القرآن الكريم داء خطير يميت القلوب ويفسد العقول، ويكون سببا لعدم سلامة الجوارح، لأن صلاح القلب بالقرآن وصلاح غيره بصلاح القلب. مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأعظم الصلاح لهذه القلوب هو كلام الله عز وجل، هو القرآن، لأن أعظم ما يحيي القلوب هو ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ومن مات لا يعلم أنه مات، لأن معرفة الموت تحتاج لمعرفة الحياة، أي أن من لم يذكر من لم يذكر الله عز وجل إن هذا من أسباب موت القلوب. وإذا مات القلب لم يلتفت العبد إلى معنى الحياة، لأن إحساس الناس بالحياة يكون من الأحياء. فإن موت القلوب من أعظم أسبابها عدم ذكر الله عز وجل. لذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذاكر بالحي ومثل الغافل بالميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. البيوت الجماد سبحان الله، ما بداخله يعتريه الموت إذا كان خاليا من ذكر الله عز وجل. فحياة البيوت وحياة القلوب بالقرآن الكريم، وموت القلوب وموت البيوت بالغفلة عن ذكر الله عز وجل. فثمة بيوت عامرة بذكر الله عز وجل. لهذا من أعظم خصائص المساجد التي ذكرها الله عز وجل، أو من أعظم غايات المساجد، ذكر الله. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت المساجد ما وجدت إلا ليذكر فيها رب العالمين، ورفعتها تكون بذكر الله فيها. لأن المساجد التي يذكر فيها غير الله ويكون فيها الشرك والبدع، وتكون فيها الدعوة لغير الله للأضرحة والقبور، فإن هذه الأماكن التي يسجد فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله، فإنه لم يذكر فيها رب العالمين ولا رفعة فيها ولا لها. فرب العالمين أمر في آيات كثيرة أمر بذكره، وفي آخر الآية نهى عن الغفلة عن ذكره. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ثم قال: ولا تكن من الغافلين. أمر بذكره ونهى عن الغفلة، لأن المسلم أحيانا يذكر الله ولكن لا يستمر على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، فتعتريه بعض الأزمنة التي يغفل فيها عن ذكر الله جل وعلا. من الناس من عهده مع المصحف منذ شهور، منذ أسابيع، منذ أيام، وأي غفلة بعد هذه، وأي غفلة بعد هذه. لأن الغفلة تكون سببا لقساوة القلب. فربنا جل جلاله أخبر أن من أعرض عن ذكره، من أعرض عن ذكره، فقال في من أعرض عنه أي عن القرآن، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من نسي ذكر الله نسيه الله، ليس عجزا وإنما عقابا له، عقابا له، ليس ذهولا ونسيانا. فالإعراض عن ذكر الله عز وجل والغفلة عن ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب لموت القلوب وفساد الأعمال، لأن القلوب التي تحمل القرآن، هذا القرآن، يكون مانعا لها وزاجرا لها أن تقع فيما يغضب الله عز وجل. إن من يحمل في صدره القرآن لن يتجرأ على معصية الله، إن من يحمل القرآن يعرف قدر الله لن يتجرأ على الزنا ولا على الربا ولا على غيرها من الذنوب والمعاصي التي يحمل في قلبها آيات تنهاه أن يقع في مثل هذه الأمور. فمن أسباب عدم وقوع الناس في المعاصي وفي الشرك وفي البدع الحرص على القرآن، لأن القلوب التي فيها القرآن تكون عارفة بقدر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما وقع الناس في الشرك وما وقع الناس في البدع وما وقع الناس في المعاصي إلا بسبب معرفتهم لقدر الله عز وجل، الذي من أعظم أسبابه حفظ القرآن الكريم. بل إن الله جل وعلا عاتب رب العالمين المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن، وحذرهم من مشابهة الكفار. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالوقوع في الفسق سببه قسوة القلب، وقسوة القلب سببها عدم ذكر الله عز وجل. لذا رب العالمين عاتب أهل الإيمان على عدم خشوعهم عند سماع القرآن وحذرهم من ذلك، وهذا فيه مشابهة لأهل الكفر. أما أنواع الهجر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أنواع هجر القرآن الكريم التي ذكرها الإمام ابن القيم، فقد قال رحمه الله: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الثانية هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. الثالثة هجر تحكيمه والتحاكم إليه. الرامعة هجر تدبره وتفهمه. والخامسة هجر الاستشفاء والتداوي به. فأما الأولى فمن هجر القرآن الكريم أن يهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. فسماع القرآن الكريم ينبغي أن يكون بدءاً بالصلاة لأن هجر السماع ليس قاصرا على تلاوته في غير الصلاة، بل إن هجر السماع قد صار عاما، فسماعه في المساجد أو في البيوت أو في السيارات أو في غيرها، أي حيثما قرئ القرآن، فعلى المسلم أن يستمعه وينصت، إلا إذا وجد العذر الشرعي لعدم سماعه للقرآن الكريم. أما الثانية فهجر العمل به، فالله عز وجل أنزل القرآن ليمتثل الناس أمره وليجتنب الناس نهيه، فإذا أمر العبد بشيء في كتاب الله فعليه أن يسمع وأن يطيع، وإذا ورد نهي فعليه أن يسمع وأن يجتنب. وهذا امتثال أمر القرآن واجتناب نهي القرآن، هذا من تمام آداء حق القرآن الكريم. فإذا لم يكن العمل بالقرآن الكريم فإن هذا من هجر القرآن الكريم. فثمة آيات اصطلح عليها العلماء بآيات الأحكام أو ما تسمى بالهدايات الخاصة، وهي التي فيها جملة من أحكام القرآن الكريم، قد جمعها العلماء وذكروها في هذا الباب، وخصها بعض العلماء بتفاسير خاصة تسمى بتفاسير آيات الأحكام. فهذه الآيات جامعة للأحكام الشرعية، على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الآيات ليمتثل أمر الله جل وعلا ويجتنب نهي الله عز وجل. إن من يقع في الربا ويقرأ آيات يحذر الله جل وعلا فيها من الربا فإن هذا قد هجر القرآن. إن من يقع في الغيبة والنميمة فإن هذا يكون معرضا عما ذكره الله عز وجل في القرآن من تحذير الناس من الغيبة والنميمة وغيرها من المعاصي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ظاهرة أو خفية. وحظ الناس من هذا الهجر بقدر حظ الناس في هذا النوع من الهجر، أي أنهم لا يكونون ممن يهجرون القرآن من جهة العمل، هذا يحتاج فيه العبد لأمرين. الأمر الأول العلم بالحكم الشرعي، والثاني العمل به امتثالا أو اجتنابا. فمن كان جاهلا بآيات الأحكام كان حظه من الهجر أكثر ممن كان عالما، ومن كان مطبقا للأمر مجتنبا للنهي فإن هذا يقل هجرانه للقرآن الكريم، أي أن حظ الناس من الهجر بقدر حظهم من الجهل بالقرآن الكريم. فالجاهل بأحكام القرآن، الغافل عن أمر الله وعن نهي الله عز وجل، فهذا حظه من الهجر متحقق. أما المرتبة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن القيم فهو هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهذا ليس خاصا بالأحكام العامة للدول والأمم، بل عام في كل أمر، خاصا أم عاما. هذا تحاكم، هذا تحكيم القرآن الكريم، لا ينبغي أن يكون الفهم قاصرا على أن هذا الأمر خاص بقوانين الدولة أو الأمة، بل عام في كل أمر، كما قال ابن القيم في أصول الدين وفروعه، فكل عبد ينبغي أن يعلم حكم الله وأن يحتكم إلى أمر الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيوتنا، مدارسنا، مساجدنا، في كل أمر من أمورنا ثمة أحكام الله عز وجل جاء بها القرآن. من عدم هجر القرآن أن نحتكم إلى القرآن الكريم فيما أنزله الله جل وعلا. أما الرابعة فهو هجر تدبره وتفهمه، وهذا الأمر تنقطع دونه أعناق الرجال بل هل الجمال. هذا أمر عزيز جدا، وللأسف الشديد، أن في هذه البلاد قلة قليلة نادرة عزيزة لها عناية بتفسير القرآن الكريم من أهل السنة والجماعة، لعل على رأسها الشيخ عز الدين حفظه الله تعالى. فنصيحتي لإخواني أن يلتفتوا للعناية بتفهيم أو بتفسير القرآن الكريم، على الأقل أن تكون مجالس لقراءة في كتب التفسير، هذا أدنى شيء، هذا الحد الأدنى الذي يمكن لكل فرد أو جماعة أن تحصله، لأن تفسير القرآن فهذا يحتاج لجملة من الشروط، لأنه منزلة عالية ومرتبة من مراتب النظر والاجتهاد لا ينالها كل الناس، ولكن ثم مرتبة وهي مدارسة القرآن والنظر فيما كتبه أهل العلم، فهذه ينبغي أن تحيا، ينبغي أن تحيا في الإقامات الجامعية، في البيوت، على مستوى المساجد، في كل منطقة ينبغي أن يحرص الناس على درس التفسير، على قراءة تفسير من التفاسير، لعل من أيسرها التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد للمصاحف، تفسير ميسر، فهذا من أيسرها. ثم يأتي بعدها مراحل أخرى. أما المرتبة الخامسة، الخامس هجر الاستشفاء والتداوي بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم شفاء، سواء كان للإمراض المعنوية أو الحسية، لأن من يقنع ويعتقد أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن شفاء للناس فإنه يحرص أن يتداوى الناس بهذا القرآن. وتعلقت القلوب بغير الله فالتجأ الناس للقبور، والتجأ الناس للأضرحة، والتجأ الناس للمشعوذين، والتجأ الناس للسحرة وغيرهم من الجهلة، واتخذوا كتاب الله ظهريا. فمن عدم هجر القرآن الكريم أن يتداوى الناس به، وهذا مما ضيعه في هذا الزمن. ومن يداوي بالقرآن الكريم وهم الرقاة أغلبهم ليسوا على استقامة إلا من سلمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. على كل حال نختمه بكلمة نفيسة، الأولى للإمام ابن القيم رحمه الله، والثانية للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عن القرآن الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا شيء أنفع للقلوب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في القرآن: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى لمعتصمي، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل القرآن، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعلنا نختم هذه الجلسة بالدعاء للقائمين على هذه الدورة العلمية، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، بدءا بمدير الإقامة وغيره من الأعوان القائمين وكل من ساهم من الشباب ومن الطلبة في إحياء هذا الحفل العلمي أو في هذا المجمع العلمي الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله مفتاحا للخير فيها في مدينة وهران. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل بعده مجالسا للعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله فاتحة خير لهذه البلاد. على كل حال الأسئلة لمن جاوب حتى على سؤال أكمل الكلمة ثم أصل إن شاء الله. غد وجه الشيخ عزين الشيخ الأزهر بلغه الله بخير، وغيره من إخواننا من مشايخ هذه البلاد من مشايخ أهل السنة والجماعة، فهم أهل السؤال إن شاء الله في هذا الباب. إذا كان ما كان تعقيب لا بأس، شوف إذا كان تعقيب نقراوه ولا تصحيح لا بأس، أما السؤال فلا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. فإن الحرص على القرآن سواء كان في المرتبة الثانية أو في المرتبة الأولى فكلاهما في خير، والمرتبة الثانية تدعو صاحبها لأن يكون من الأولى، أي أن المسلم قد يبدأ ويكون ممن يتتعتع في القرآن ويكون عليه شاق، ولكن حرصه على قراءة القرآن وحرصه على تصحيح قراءته يقوده أن يكون من الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل من عظيم فضائل القرآن الكريم، من فضائل القرآن الكريم أن الله يباهي بالمجتمعين على القرآن الملائكة. ربنا جل جلاله يباهي من يجتمع على القرآن، يباهي بهم الملائكة. فكلما ازدادت جماعة الناس على قراءة القرآن كلما عظم الفضل وزاد، لأن الله جل وعلا يباهي المجتمعين على القرآن، يباهي بهم الملائكة، على شرط أن يكون هذا الاجتماع مشروعا، لأن الاجتماع على قراءة القرآن وفق الاجتماعات البدعية هذا لا يزيد المجتمعين إلا إثما ولا يزيدهم قربا إلى الله جل وعلا. فكما جاء عن معاوية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اسمعوا إلى هذا الفضل عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ومعنى يباهي أن يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم لمن يجتمع على القرآن الكريم. ولكن شرط الاجتماع هذا أن يكون مشروعا لا أن يكون محرما أو بدعيا. من فضائل القرآن أيضا، من فضائل القرآن نزول الملائكة والسكينة والرحمة على مجامع تلاوة القرآن ودراسته. من فضائل القرآن نزول الملائكة والسكينة والرحمة على مجامع تلاوة القرآن ومجامع دراسة القرآن الكريم. فلا شك أن مجامع تلاوة القرآن ودراسته مباركة للمجتمعين لدرجة نزول السكينة عليهم وغشيان الرحمة، بل كذلك تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده مباهاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم نزول الملائكة، نزول السكينة وتغشاهم الملائكة وتحفهم ويذكرهم رب العالمين في من عنده، لأن هؤلاء الناس اجتمعوا على أعظم ذكر وهو القرآن، لأن أعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل، لأن القرآن ذكر كما قال رب العالمين، وهذا ذكر مبارك. فالقرآن هو الذكر، بل إن أعظم ما ذكر به رب السماء والأرض أن يذكر بالقرآن الكريم. من فضائل القرآن أيضا الخيرية في تعلم وتعليم القرآن الكريم. من أعظم الأعمال، من أشرف الأعمال أن يوفق العبد لتعلم القرآن ولتعليم الناس القرآن، خلافا لما هو عليه الحال في زماننا. كثير من الناس يعبسون عن مناصب معلم القرآن، كثير من الناس يستبدلون تعليم القرآن بما هو أدنى، كثير من الناس يستبدلون الذي هو أدنى بمهمة تعليم القرآن الكريم. إن عدم حرص الناس على حفظ القرآن وعلى تعليم الناس القرآن هذا من أسباب الحرمان، هذا من أسباب الحرمان، بل إن من إرادة الله عز وجل الخير للعباد أن يوفق العبد أن يكون متعلما للقرآن معلما للقرآن الكريم، لأن هذا من أشرف ما يسند للناس، أن يعلم الناس الوحي، أن يكونوا نقلة للوحي، أن تكون هذه الصدور جامعة لكلام الله عز وجل، معلمة لوحي الله تبارك وتعالى. فالحرص عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه للناس. هذا من أعظم، من أرفع درجات الخيرية، أن يكون العبد قائما هذا المقام، وهو أنه يسمع الناس ويحيي صدور الناس بالقرآن الكريم. لأن حق حافظ القرآن أن يقدم وأن يرفع الله مقامه في الآخرة، أن يقدم في الدنيا. فليأمكم أقرأكم لكتاب الله. فإذا كان هذا حقه في الدنيا في أعظم عبادة وهي الصلاة، فإن هذا لدليل عظيم على علو مكانته وقدره عند رب السماء والأرض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قبل أن نتم بقية الفضائل أقول لإخواني كلمة. قال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرب العالمين أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخيرية في تعلم القرآن الكريم وفي تعليم القرآن الكريم. واعلموا أن هذه الأمة تحتاج إلى جيش من الحفظة لتعليم الناس ولتحفيظ الناس ولإقامة الصلوات في المساجد ولتصحيح صلاة الناس. لأن الحرص على حفظ القرآن وعلى تعليم القرآن حرص على أعظم شيء، لأنه حرص على وحي الله عز وجل الذي حفظه الله عز وجل قبل نزوله. القرآن حفظ قبل نزوله، حفظ في اللوح المحفوظ، وحفظ عند نزوله، وحفظ بعد نزوله. فالله عز وجل قد حفظ القرآن كما قال أهل العلم في مراحله الثلاث: حفظ قبل نزوله، وحفظ عند نزوله، وحفظ بعد نزوله. بل إن أهل السنة والجماعة قالوا أن النبي، أن الله عز وجل أنزل القرآن إلى بيت العزة بعد أن كان في اللوح المحفوظ، ثم سمعه جبريل من الله عز وجل بصوت وحرف، وأسمعه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على سند القرآن الكريم. فإن من يحرص على تعلم القرآن، على سماع القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى حفظه في الصدور وفي السطور، أي أن يحفظ لفظه ورسمه، لأن من تمام الخير في حفظ القرآن الكريم أن يحفظ لفظا وأن يحفظ رسما. لأن الحافظ عند المغاربة لا يسمى حافظ إلا إذا حفظ القرآن بلفظه وبرسمه. فإن من يعتني بالقرآن الكريم لعله أن يدخل في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أنه ممن حفظ الله عز وجل به وحيه وهو دينه وشريعته جل جلاله. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى الطلبة أن يحرصوا أن يحيى سند القرآن بينهم، أن يسمع وأن يحفظ وأن يؤخذ بروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من شرف العلم، أن يسمع العبد أو أن يحفظ شيئا سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من العز ومن الشرف، وهذا من الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. بل من فضل القرآن الكريم أن من كان حافظا للقرآن الكريم فقد فضله الله عز وجل من جهتين، أو حصل له الفضل من جهتين. الجهة الأولى حرصه على الحفظ، والجهة الثانية جهده في عدم ضياع هذا الحفظ، لأن حافظ القرآن ينال الأجر من جهتين، من جهة جهد حفظه، ومن جهة جهده في حرصه على عدم ضياع ما في صدره من القرآن. فأما الأولى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، رواه البخاري. القلوب التي ليست فيها كلام الله بيوت خربة، ومن كان خربة فقد مات حكما وإن لم يمت حقيقة، إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، أي أن هذه الصدور خربة، فعمارة القلوب تكون بالقرآن الكريم، لأن من جمع في صدره القرآن فقد جمع أعظم الخير وحاز أعظم الخير الذي تكون به الحياة وتكون به النجاة. أما الفضل الثاني وهو جهده في حمله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الحفظة أن يتعاهد القرآن، أن يحرص عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: تعاهد هذا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، ولا يقولن أحدك نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. من حفظ القرآن وتعاهد القرآن فهو في خير عظيم، ومن لم يحفظ القرآن فهو كالبيت الخرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل القرآن عباد الله، من فضائل القرآن، أن من كان من أهله غبطه الناس على هذا الخير الذي خصه الله عز وجل به، لأن فضل الله على صاحب القرآن فضل عظيم جدا، وكان فضل الله عليك عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فصاحب القرآن رجل يغبطه الناس لأنه حاز عظيما، حاز عظيما، لأن هذا الخير يجعله من الذاكرين لله عز وجل، لأن من تعود لسانه على حفظ القرآن يبقى متعودا على قراءة القرآن وعلى تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل القرآن إكرام حامل القرآن من إجلال الله عز وجل. الله جل وعلا جعل من إجلاله أي من تعظيم الله عز وجل إكرام حامل القرآن، أي من أراد أن يعظم الله جل جلاله فعليه أن يكرم حامل القرآن، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلال الله، من تعظيم الله، أن يكرم حامل القرآن. لكن للأسف الشديد أن كثيرا من حملة القرآن يؤخرون ولا يكرمون، بل ها من الناس من يهين حامل القرآن الذي تحقق فيه وصف الإكرام، الذي تحقق فيه الوصف الذي يستحق بسببه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيده بأمر عظيم فقال: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا المعنى قال فيه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: غير الغالي فيه، قال: هو المتجاوز للحد، ويكون ذلك بالتكلف والتنطع، أن يتكلف في قراءته أو يتكلف في معانيه، وكذلك الجافي عنه الذي يهمله ويهجره ولا يبالي، لأن من كان هذا وصفه وإن كان حافظا للقرآن الكريم فإن هذا ليس له حق في الإكرام، لأنه أهان عظيما، لأنه أهان عظيما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لأن كثيرا من الناس من حملة القرآن ولكن كان حظهم إما الغلو وإما الجفاء تجاه كلام الله عز وجل، لأن من يحفظ القرآن وكان ساحرة أو كان مشعوذة أو كان معرضة أو كان هاجرة أو كان مبتدعة فهذا لا حظ له في الاحترام ولا حظ له في الإكرام، لأنه أعرض عن هذا العظيم الذي يسر الله عز الذي يسره الله عز وجل له وجعله في صدره. وفي مقابل ذلك على الشباب أن يحترموا وأن يكرموا حفظة كتاب الله عز وجل، فمن لم يوفقه رب العالمين أن يكون حافظة أو أن يكون عارفا لدلالات القرآن عليه أن يحرصه على أن يكرم حفظة هؤلاء الحفظة وأن يعينهم وأن يفتح لهم أبواب الخير وأن يكرمهم، لأن إكرامهم هذا إجلال وتعظيم لله تبارك وتعالى. فقديما كان حافظ القرآن هو الذي يشار إليه بالخير في كل مكان، ولكن لم يتغير الزمان، ولكن تغيرت مفاهيم الناس، فصار حافظ القرآن لا يقدم في قومه ولا يحترم من أهله، وهذا من عدم معرفة الناس لعظيم قدر كلام الله تبارك وتعالى. من فضائل القرآن الكريم أيضا حفظ القرآن الكريم خير متاع الدنيا، أي أن خير ما يحصله الناس في هذه الدنيا هو حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الحديث أخرجه الإمام مسلم. خير من الدنيا وما فيها، خير من أعدادهن من الإبل. إنما يجمع في الصدور من كلام الله عز وجل خير من متاع الدنيا وما فيها عباد الله، لأن هذا أعظم من متاع الدنيا. الشرف عباد الله، شرفكم، عزكم، آخرتكم، دنياكم، فلاحكم، سعادتكم، رفعتكم بكتاب الله عز وجل، حياتكم، سلامتكم، نجاحكم، صلاحكم، فلاحكم، دنياكم، آخرتكم بالقرآن الكريم. ولكن التوفيق عزيز، توفيق الله عز وجل لهذه الأبواب العظام أو العظيمة من أبواب الخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لأن من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يوفق لهذا الخير. القرآن الكريم يرفع الله عز وجل به مقامات العباد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة رفعة ربانية، رفعة رب السماء والأرض التي تكون بالقرآن، ولأهل القرآن أن يرفعوا، لأن أهل القرآن من حملة العلم، من حملة العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله، فحامل القرآن حامل لأصل العلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه رفعة في الآخرة لمن كان من أهل القرآن، من فضل الله عز وجل على أهل القرآن أن جعل القرآن شافعا لأهله ولأصحابه، شفاعة القرآن لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من أراد أن يشفع له القرآن يوم القيامة فعليه أن يكون من أهل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب يرضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارتقي وتزداد بكل آية حسنة. هذا فضل القرآن على أهله، بل لمكانة صاحب القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى تقديمه عند الدفن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. عند الموت، عند الدفن، يقدم صاحب القرآن في اللحد لعظم هذا الذي في صدره. بل إن القرآن الكريم وقاية من الجحيم، وقاية من الجحيم لمن عمل به وتمسك به واتبعه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني: من جعل إمامه، من جعله أي القرآن إمامه قاده إلى الجنة، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل القرآن أيضا أن من كان من أهل القرآن يلبس تاج الكرامة، وذلك يوم القيامة. من كان من أهل القرآن ألبس تاج الكرامة، ليس في الدنيا ولكن في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة. وهذا من كرم الله عز وجل على أهل القرآن، ومن كرم الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل على حملة القرآن الكريم. بل إن حافظ القرآن، من حفظ القرآن كاملا، كان هذا سببا لنجاته من النار. روى الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق. لو أن القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق هذا الإيهاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذه الفضائل. سقنا جملة من فضائل القرآن الكريم، ولعلنا نختم هذه الكلمة بذم هجر القرآن والغفلة عن القرآن الكريم، لأن من تمام الخير أن نذكر حثا على الشيء المرغب فيه، وأن نذكر في مقابل ذلك ذما لخلافه. فالغفلة عن الذكر وعن القرآن الكريم داء خطير يميت القلوب ويفسد العقول، ويكون سببا لعدم سلامة الجوارح، لأن صلاح القلب بالقرآن وصلاح غيره بصلاح القلب، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأعظم الصلاح لهذه القلوب هو كلام الله عز وجل، هو القرآن، لأن أعظم ما يحيي القلوب هو ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ومن مات لا يعلم أنه مات، لأن معرفة الموت تحتاج لمعرفة الحياة، أي أن من لم يذكر الله عز وجل إن هذا من أسباب موت القلوب. وإذا مات القلب لم يلتفت العبد إلى معنى الحياة، لأن إحساس الناس بالحياة يكون من الأحياء. فإن موت القلوب من أعظم أسبابها عدم ذكر الله عز وجل. لذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذاكر بالحي ومثل الغافل بالميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. البيوت الجماد سبحان الله، ما بداخله يعتريه الموت إذا كان خاليا من ذكر الله عز وجل. فحياة البيوت وحياة القلوب بالقرآن الكريم، وموت القلوب وموت البيوت بالغفلة عن ذكر الله عز وجل. فثمة بيوت عامرة بذكر الله عز وجل. لهذا من أعظم خصائص المساجد التي ذكرها الله عز وجل، أو من أعظم غايات المساجد، ذكر الله. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت المساجد ما وجدت إلا ليذكر فيها رب العالمين، ورفعتها تكون بذكر الله فيها. لأن المساجد التي يذكر فيها غير الله ويكون فيها الشرك والبدع وتكون فيها الدعوة لغير الله للأضرحة والقبور، فإن هذه الأماكن التي يسجد فيها لغير الله ويعبد فيها غير الله، فإنه لم يذكر فيها رب العالمين ولا رفعة فيها ولا لها. فرب العالمين أمر في آيات كثيرة أمر بذكره، وفي آخر الآية نهى عن الغفلة عن ذكره. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ثم قال: ولا تكن من الغافلين. أمر بذكره ونهى عن الغفلة، لأن المسلم أحيانا يذكر الله ولكن لا يستمر على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، فتعتريه بعض الأزمنة التي يغفل فيها عن ذكر الله جل وعلا. من الناس من عهده مع المصحف منذ شهور، منذ أسابيع، منذ أيام، وأي غفلة بعد هذه، وأي غفلة بعد هذه. لأن الغفلة تكون سببا لقساوة القلب. فربنا جل جلاله أخبر أن من أعرض عن ذكره فقال في من أعرض عنه أي عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من نسي ذكر الله نسيه الله، ليس عجزا وإنما عقابا له، عقابا له، ليس ذهولا ونسيانا. فالإعراض عن ذكر الله عز وجل والغفلة عن ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب لموت القلوب وفساد الأعمال، لأن القلوب التي تحمل القرآن، هذا القرآن، يكون مانعا لها وزاجرا لها أن تقع فيما يغضب الله عز وجل. إن من يحمل في صدره القرآن لن يتجرأ على معصية الله، إن من يحمل القرآن يعرف قدر الله لن يتجرأ على الزنا ولا على الربا ولا على غيرها من الذنوب والمعاصي التي يحمل في قلبها آيات تنهاه أن يقع في مثل هذه الأمور. فمن أسباب عدم وقوع الناس في المعاصي وفي الشرك وفي البدع الحرص على القرآن، لأن القلوب التي فيها القرآن تكون عارفة بقدر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما وقع الناس في الشرك وما وقع الناس في البدع وما وقع الناس في المعاصي إلا بسبب معرفتهم لقدر الله عز وجل، الذي من أعظم أسبابه حفظ القرآن الكريم. بل إن الله جل وعلا عاتب رب العالمين المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن، وحذرهم من مشابهة الكفار. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالوقوع في الفسق سببه قسوة القلب، وقسوة القلب سببها عدم ذكر الله عز وجل. لذا رب العالمين عاتب أهل الإيمان على عدم خشوعهم عند سماع القرآن وحذرهم من ذلك، وهذا فيه مشابهة لأهل الكفر. أما أنواع الهجر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أنواع هجر القرآن الكريم التي ذكرها الإمام ابن القيم، فقد قال رحمه الله: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الثانية هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. الثالثة هجر تحكيمه والتحاكم إليه. الرامعة هجر تدبره وتفهمه. والخامسة هجر الاستشفاء والتداوي به. فأما الأولى فمن هجر القرآن الكريم أن يهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. فسماع القرآن الكريم ينبغي أن يكون بدءاً بالصلاة لأن هجر السماع ليس قاصرا على تلاوته في غير الصلاة، بل إن هجر السماع قد صار عاما، فسماعه في المساجد أو في البيوت أو في السيارات أو في غيرها، أي حيثما قرئ القرآن، فعلى المسلم أن يستمعه وينصت إلا إذا وجد العذر الشرعي لعدم سماعه للقرآن الكريم. أما الثانية فهجر العمل به، فالله عز وجل أنزل القرآن ليمتثل الناس أمره وليجتنب الناس نهيه، فإذا أمر العبد بشيء في كتاب الله فعليه أن يسمع وأن يطيع، وإذا ورد نهي فعليه أن يسمع وأن يجتنب. وهذا امتثال أمر القرآن واجتناب نهي القرآن، هذا من تمام آداء حق القرآن الكريم. فإذا لم يكن العمل بالقرآن الكريم فإن هذا من هجر القرآن الكريم. فثمة آيات اصطلح عليها العلماء بآيات الأحكام أو ما تسمى بالهدايات الخاصة، وهي التي فيها جملة من أحكام القرآن الكريم، قد جمعها العلماء وذكروها في هذا الباب، وخصها بعض العلماء بتفاسير خاصة تسمى بتفاسير آيات الأحكام. فهذه الآيات جامعة للأحكام الشرعية، على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الآيات ليمتثل أمر الله جل وعلا ويجتنب نهي الله عز وجل. إن من يقع في الربا ويقرأ آيات يحذر الله جل وعلا فيها من الربا فإن هذا قد هجر القرآن. إن من يقع في الغيبة والنميمة فإن هذا يكون معرضا عما ذكره الله عز وجل في القرآن من تحذير الناس من الغيبة والنميمة وغيرها من المعاصي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ظاهرة أو خفية. وحظ الناس من هذا الهجر بقدر حظ الناس في هذا النوع من الهجر، أي أنهم لا يكونون ممن يهجرون القرآن من جهة العمل، هذا يحتاج فيه العبد لأمرين. الأمر الأول العلم بالحكم الشرعي، والثاني العمل به امتثالا أو اجتنابا. فمن كان جاهلا بآيات الأحكام كان حظه من الهجر أكثر ممن كان عالما، ومن كان مطبقا للأمر مجتنبا للنهي فإن هذا يقل هجرانه للقرآن الكريم، أي أن حظ الناس من الهجر بقدر حظهم من الجهل بالقرآن الكريم. فالجاهل بأحكام القرآن الغافل عن أمر الله وعن نهي الله عز وجل فهذا حظه من الهجر متحقق. أما المرتبة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن القيم فهو هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهذا ليس خاصا بالأحكام العامة للدول والأمم، بل عام في كل أمر، خاصا أم عاما. هذا تحاكم، هذا تحكيم القرآن الكريم لا ينبغي أن يكون الفهم قاصرا على أن هذا الأمر خاص بقوانين الدولة أو الأمة، بل عام في كل أمر، كما قال ابن القيم في أصول الدين وفروعه، فكل عبد ينبغي أن يعلم حكم الله وأن يحتكم إلى أمر الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيوتنا، مدارسنا، مساجدنا، في كل أمر من أمورنا ثمة أحكام الله عز وجل جاء بها القرآن. من عدم هجر القرآن أن نحتكم إلى القرآن الكريم فيما أنزله الله جل وعلا. أما الرابعة فهو هجر تدبره وتفهمه، وهذا الأمر تنقطع دونه أعناق الرجال بل هل الجمال. هذا أمر عزيز جدا، وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن في هذه البلاد قلة قليلة نادرة عزيزة لها عناية بتفسير القرآن الكريم من أهل السنة والجماعة، لعل على رأسها الشيخ عز الدين حفظه الله تعالى. فنصيحتي لإخواني أن يلتفتوا للعناية بتفهيم أو بتفسير القرآن الكريم، على الأقل أن تكون مجالس لقراءة في كتب التفسير، هذا أدنى شيء، هذا الحد الأدنى الذي يمكن لكل فرد أو جماعة أن تحصله، لأن تفسير القرآن فهذا يحتاج لجملة من الشروط، لأنه منزلة عالية ومرتبة من مراتب النظر والاجتهاد لا ينالها كل الناس، ولكن ثم مرتبة وهي مدارسة القرآن والنظر فيما كتبه أهل العلم، فهذه ينبغي أن تحيا، ينبغي أن تحيا في الإقامات الجامعية، في البيوت، على مستوى المساجد، في كل منطقة ينبغي أن يحرص الناس على درس التفسير، على قراءة تفسير من التفاسير، لعل من أيسرها التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد للمصاحف، تفسير ميسر، فهذا من أيسرها. ثم تأتي بعدها مراحل أخرى. أما المرتبة الخامسة، الخامس هجر الاستشفاء والتداوي بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم شفاء، سواء كان للإمراض المعنوية أو الحسية، لأن من يقنع ويعتقد أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن شفاء للناس فإنه يحرص أن يتداوى الناس بهذا القرآن. وتعلقت القلوب بغير الله فالتجأ الناس للقبور، والتجأ الناس للأضرحة، والتجأ الناس للمشعوذين، والتجأ الناس للسحرة وغيرهم من الجهلة، واتخذوا كتاب الله ظهريا. فمن عدم هجر القرآن الكريم أن يتداوى الناس به، وهذا مما ضيعه في هذا الزمن. ومن يداوي بالقرآن الكريم وهم الرقاة أغلبهم ليسوا على استقامة إلا من سلمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. على كل حال نختمه بكلمة نفيسة، الأولى للإمام ابن القيم رحمه الله، والثانية للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عن القرآن الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا شيء أنفع للقلوب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في القرآن: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، فمن يقومه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل القرآن، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعلنا نختم هذه الجلسة بالدعاء للقائمين على هذه الدورة العلمية، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، بدءا بمدير الإقامة وغيره من الأعوان القائمين، وكل من ساهم من الشباب ومن الطلبة في إحياء هذا الحفل العلمي أو في هذا المجمع العلمي الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله مفتاحا للخير فيها في مدينة وهران. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل بعده مجالسا للعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله فاتحة خير لهذه البلاد. على كل حال الأسئلة لمن جاوب حتى على سؤال أكمل الكلمة ثم أصل إن شاء الله. غد وجه الشيخ عزين، الشيخ الأزهر بلغه الله بخير، وغيره من إخواننا من مشايخ هذه البلاد من مشايخ أهل السنة والجماعة، فهم أهل السؤال إن شاء الله في هذا الباب. إذا كان كش مكان تعقيب لباس، شوف إذا كش مكان تعقيب نقراوه ولا تصحيح لباس، أما السؤال فلا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.